بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة بالمدينة النبوية عام 33 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن شانئك هو الأبتر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم. أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فتح الله عز وجل به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى الله به من الضلالة وجمع به من الفرقة وأعز به من الذلة وأغنى به من الفقر والفاقة. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه دائمين أبديين إلى يوم الدين، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. وبعد، فإن الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة الركن الأول من أركان الإسلام، فلا يدخل عبد الإسلام حتى يشهد لله عز وجل بالألوهية التامة المطلقة ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة. ويحقق لوازم هاتين الكلمتين المباركتين الطيبتين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة الحديث، ومن لوازم هذه الشهادة المباركة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم محبته وتعظيمه وتوقيره ومحبة ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، وعكس هذا كله ناقض من نواقض هذه الشهادة. ولذلك ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام بعض ما يتعلق بهذه الشهادة، فقال: من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر، ومن أبغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر، ومن استهزأ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر، ومن اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من هديه فقد كفر، ومن أعرض عن دين الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر. هذه بعض نواقض هذه الشهادة المباركة، ومن ذلك عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بغض دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذا ناقض من نواقض الإسلام والعياذ بالله، وهي أمور لا يتخيل العقل السليم وقوعها أبدا. هذه الأمور كما سمعتم العقل السليم لا يتخيل وقوعها أبدا، لكنها واقعة والعياذ بالله عند بعض الناس صلى الله عليه وسلم، واقعة قطعا. فقول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك ومعاديك ومحاربك ومبغض ما جئت بأبتر مقطوع لا خير فيه في الدنيا ولا في الآخرة، لا خير فيه في الدنيا ولا في الآخرة، مهما كان ظاهر حاله من صلاح لأمر الدنيا فإن هذا سيكون وبال عليهم القيامة، نسأل الله العافية. والشانئون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير لا كثر الله سوادهم، الشانئون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير لا كثر الله سوادهم، وهم على نوعين: شانئون منظمون، معاندون محاربون لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم حربا منظمة، وقسم لا وقعوا في هذا الأمر نسأل العافية دون إرادة أو قصد، أو وقعوا فيه بقصد لكن على غير تنظيم محدود معلوم. وأعظم الشانئين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود والنصارى والمشركون الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أول يوم دعا إليه النبي صدع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حاربوه مع معرفتهم له، فإن براهين صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة لا تخفى على عاقل أبدا، لكن حسدا من عند أنفسهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم يعرفونه، ولذلك تقول أمنا صفية رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أتاه أبي وعمي فرأيا من حاله ما ساءهما، رأيا براهين صدقه ودلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فساءهما خروج النبوة عن يهود حاسدا للعرب وطمعا في كون النبوة فيهم. فلما رجع إلى البيت رجع بوجهين مختلفين، قد اسودت الدنيا في وجوههما، فقال أحدهما للآخر: أهو هو؟ قال: نعم هو هو. قال: فما أعددت له؟ قال: بغضه وعداوته حتى الموت. قال أحد اليهودين للآخر: أهو هو النبي الموصوف في التوراة؟ قال: نعم هو، واسمه ظاهر، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. النبوة يدعيها رجلان أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يخفى حال هذا من حال هذا إلا على أجهل الجاهلين، وهم عندهم علم. قال: هو هو، نعم هو الذي موصول التوراة. قال: ما أعددت له؟ قال: بغضه وعداوته حتى الموت، حسدا. كل هذا من باب الحسد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولذلك ناصب اليهود النبي صلى الله عليه وآله وسلم العداء منذ أول يوم دعا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الدين المبارك. وكذلك ضلال النصارى فعلوا ما فعل شيوخهم في الضلال اليهود، وكذلك المشركون فعلوا كذلك، ولا زالت عداوتهم باقية للإسلام ولا حتى قيام الساعة. العداوة باقية يتوارثونها، كما عاد آباؤهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد أبناؤهم الإسلام وأهله، لكن الله عز وجل بترهم وأضاع أعمالهم وأضلهم على علم، ونزع البركة من أعمارهم وأموالهم وذراريهم. فنحن نشاهد بأم أعيننا ونسمع بآذاننا حال اليهود والنصارى المحاربين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من ضياع في الدماء والأموال والأعراض. بعد تلك الحروب الطاحنة التي قام بها الصليبيون على أهل الإسلام ولم يكد يرتاحون منها ويستقرون، حتى قامت الحرب العالمية الأولى بين عباد الصليب وحملته، وهلك فيها قرابة 25 مليون نصراني. كم هلك فيها قرابة كم؟ 25 مليون نصراني ويهودي. لأنهم لما ناصبوا الإسلام وأهله العداء في الحملات الصليبية المتتالية ظنا منهم أنهم سيكسرون الإسلام وأهله، ويقضون على الإسلام وأهله خيب الله عز وجل آمالهم وظنونهم، فبقي الإسلام وأهله ولم يتبقى عند اليهود دين يدينون الله به، ولم يتبقى عند النصارى دين يدينون الله به كذلك. في الحرب العالمية الهلك 25 مليون نصراني و 25 مليون، كل هذا تحقيقا لقوله تعالى إن شانئك والأبتر، المقطوع الذي لا خير فيه. ثم لم يرتاحوا من تلك المعارك الطاحنة حتى قامت الحرب العالمية الثانية، وقامت تلك المقاتل العظام بين أولئك الطغام عقوبة من الله لهم على حرب الإسلام وأهله، والإسلام وأهله باقون ولله الحمد والمنة. لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عادهم حتى يأتي أمر الله. وهذا والله من أعجب العجب، أن ينتقم الله عز وجل للإسلام ومن أولئك النصارى بأيدي النصارى. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. والله يعصمك من الناس، وكل من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عصم وحفظ وكفي بأمر الله عز وجل. ومن أنواع كذلك الشانئين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم المشركون، وعلى رأسهم كفار قريش شنأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعادوه وحاربوه وأخرجوه من دياره وقاتلوه، فنصره الله سبحانه وتعالى عليهم وجعل الدائرة عليهم وجعلهم عبيدا له صلى الله عليه وآله وسلم، حتى اعتقهم يوم مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولو أراد أن يستعبدهم لاستعبدهم ذلك اليوم، ولكنه قد ذهبوا فأنتم الطلقاء. عادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما يملك من مال ونفس وجاه وأحلاف وأحزاب، فردهم الله عز وجل خائبين، وذب الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وحفظه وحماه وحفظ الإسلام وأهله. وقد ذكر حسان رضي الله عنه قاعدة في كل من هجا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشنأه وعاداه وحاربه، قال رضي الله عنه: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت مباركا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. قاعدة مباركة يستعملها المسلم في الرد على كل من شنأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاداه وطعن فيه وعاداه وشنأه، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. إي والله فشركما لخيركما الفداء. فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فمن يهجو رسول الله منكم وينصره ويمدحه سواء. قاعدة مباركة يستعملها المسلم في الرد على كل من هاجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطعن فيه وشنه وعداه أو طعن في سنته أو شرعه أو دينه. أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. ومن أنواع الطاعين في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل البدع كافة، من أول يوم خرجت في البدعة وأهلها هم طاعنون شانئون محاربون محادون لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أهل البدع. يقول إمامنا مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة وهو يرى أنها حسنة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. أي والله كل مبتدع طاعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل مبتدع معاند محارب محاد لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من ابتدع في الإسلام بدعة وهو يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ولذلك كل المبتدعة محاربون لله ولرسوله بلسان حالهم أو بلسان مقالهم، إما حرب صريحة وطعن صريح في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحفوظ من ربنا عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، أو طاعنون في سنته صلى الله عليه وآله وسلم، أو طاعنون في عرضه صلوات ربي وسلامه عليه المبرأ من فوق سبع سماوات. كل هؤلاء معاندون شانئون معادون محادون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن تظاهروا بعكس هذا تماما وإن تظاهروا بحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تظاهروا بالجهاد في سبيل الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تظاهروا بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعداء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تظاهروا بحب الصحابة والصالحين، ما لم يكن هذا الحب وهذه المحبة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي محبة باطلة وصاحبها معاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مؤذي الله. ولذلك طوائف المبتدعة على اختلاف بدعهم إلى اجتمعوا على بغض الله ورسوله، حرب الله ورسوله، الطعن في الإسلام، الطعن في القرآن في السنة، على اختلاف بدعهم وأهوائهم ومشاربهم. فمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحبة النافعة في الدنيا والآخرة، ونصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون إلا وفق شرع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فلك ذنوب الله الرحيم فاتبعوني. أما أن تزعم وتدعي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنت تحارب كتابه المنزل عليه وتحارب سنته وتحارب أولياءه وتحارب أهل بيته وأصحابه فأنت في الحقيقة عدو مبغض شان معان محاد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن طوائف البدع مبتورون لا خير فيهم. البدعة لا خير فيها ولا خير في أهلها ولا خير في مجالس أهلها. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا، إلا ازداد من الله بعدا. وهذا من البتر والقطع ورد العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نعوذ بالله من ذلك. كل هذا بسبب معاداة الله ورسوله ومحادة الله ورسوله. لا ترى مبتدعا إلا قد كتب الله عليه الذلة. والله إن بعض المبتدعة يتقي الأطفال، يخاف أن يظهر عقيدة عند أطفال السنة، يخاف. خذ طفلا مسلما واذهب إلى أي مبتدع وقل له ما تقول في الصحابة، يقول أحب الصحابة، يخاف، يخاف من الذلة التي كتبه عليه، يخاف. يخاف المبتدع من أطفال أهل السنة، يخاف. هذا من الذلة التي كتبها الله على أهل البدع. إن الذين يحادون الله ورسوله في الأذلين كتب الله عليهم رسلي. هذا كله من الذلة على أهل البدع وعدم البركة. فالبدعة لا خير فيها، صاحبها مقطوع مبتور، لا خير في عمله ولا عمره. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما فقال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا فقال هذه سبيل الله، ثم خط عن جنبتيه خطوطا فقال هذه السبل، وعلى كل سبيل من الشيطان يدعو إلى النار، شيطان يدعو إلى النار. وكلما ازددت سلوكا في هذه ابتعدت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فضاع عمرك سبهللا. قل هل ننبئكم بالأخسر أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن يحسن عملا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لماذا؟ لأن عمله خالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مصداق قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك ومعاديك ومخالفك وعاصيك ومحاربك أبتر لا خير فيه، لا عمره ولا عمله ولا ذريته. ومن أعظم أهل البدع الشانئين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الرافضة الطاعنون في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا خير فيهم، فأعمالهم مبتورة غير مقبولة، وأعمارهم ضائعة، ومخططاتهم مردودة على وجوههم. فهم منذ 1400 سنة تقريبا ظهر رفض في القرن الأول، وهم يحاربون أهل السنة كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وهو قرنه الواعل. ما تركوا بابا في حرب الله ورسوله إلا سلكوه، ولا خمسا إلا أنفقوه، ولا عرضا إلا ضيعوه، وما نالوا ولله الحمد لله شيئا من أهل السنة والجماعة وأهل السنة، وإلى يومنا هذا ولله الحمد والمنة. هذا كله مستقبل إن شأنك ولبت المقطوع الذي لا خير فيه. فأعمال الرافضة وحربهم على أهل السنة لا خير فيها، لن تجدي شيئا. الواجب أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا كله، وأن يرجعوا إلى تحكيم الكتاب والسنة. ومن هؤلاء كذلك الشانئين على رسول الله صلى الله عليه وسلم العقلانيون الجدد المستغربون من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحفاد الزيدية والمعتزلة والخوارج، المدرسة العقلية الحديثة. حرب في هذا الزمان على الله ورسوله، طعن في كتاب الله عز وجل، طعن في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استخفاف بأهل السنة، استخفاف بالحديث والأثر. ركضوا بخيلهم ورجلهم وقنوات منتديات في حرب الله ورسوله في هذا الزمان. طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث ردوا سنته جملة وتفصيلا، وقالوا عقولنا لا تقبلها، وما رآه العقل حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه العقل قبيحا فهو عند الله قبيح. حتى قال بعض السلف رحمه الله عن هؤلاء، قال: لو قيل لأحدهم لا إله إلا الله عقلي رسول الله لم يكن ذلك بمستنكر عندهم من جهة المعنى. اللفظ لا يقوله مسلم، لكن معناه قاله هؤلاء العقلان، قالوه تماما. وعامتهم في هذا الزمان يسكن دول الغرب، ولهم مواقع ومنتديات ومنابر يثيرون فيها الشبه والشكوك على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى شرع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدعاوى كثيرة. العقل لا يقبل، العلم والحديث لا يقبل، الواقع لا يقبل، كذبوا والله، العقل يقبل لكن عقولهم مريضة، والعلم يقبل لكنهم جهلة، والواقع يقبل لكن واقعهم سيء أسود، فسدت فطرته. ولذلك لما أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي قد استطلقت بطنه، قال: أسقي عسلا. فسقاه في الأولى والثانية والثالثة، قال: لا زال، قال: أسقي عسلا. بعد الرابع قال: نعم، شفاه الله، قال: نعم، صدق الله وكذب بطن أخيك. فمن كان ذو شبه في كتاب الله فالخال في عقله لا في كتاب الله، ومن كانت عنده شبه في السنة فالعقل فالشبه فالخال في عقله لا في السنة. فهؤلاء العقلانيون المتظاهرون بلباس العلم المدعون الذب عن الدين وأهلهم أكبر أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر أعدائه في هذا الزكفر أعدائه، لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمو الموت. ولما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتن آخر الزمان قال: دعاة يهدون بغير هدي ويسلم غير سنتي. قال حذيفة: صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فمن كان من جلدتنا وكان لسانه لساننا فخطره على الإسلام أعظم من أعدائه، أعظم من أعداء الأجانب الأباعد، أعظم بكثير، أعظم بكثير. ولذلك لا بد من التنبه لهؤلاء، ولا بد من تحذير الشباب من دخول مواقعهم ومنتدياتهم وقراءة كتبهم. وكان السلف يقولون: لا تجالسوا أهل البدع فيمرضوا قلوبكم. إي والله، مرض قلبي خطير جدا. قال تعالى عن أشياخهم اليهود: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أخطر شيء على الشاب المسلم أن يقتدي بإمام بدعة، بإمام يلبس الحق بالباطل. فهؤلاء من أعظم من شنأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحارب دينه ومنهجه وشرعه وسنته. هذا كله عداوة منظمة وشناء منظم. وكذلك المستغربون من بني جلدتنا، الجاهلون لحقيقة الإسلام وشريعاته وسماحته ويسره وسهولته، المنهزمون أمام الحضارات المادية الغربية الحديثة. يحاربون الإسلام وأهله، ويعادون الله ورسوله، ويؤذون الله ورسوله، لعنهم الله في الدنيا والآخرة. نسمع كلمات غريبات من مدعي الإسلام يطعنون في حكمة الله عز وجل وقضائه وقدره، يطعنون في تشريعه السماوي، يطعنون في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحسدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مكانته العظيمة في قلوب المسلمين. لماذا تصلي المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يقول: لماذا أصلي على رسول الله؟ لماذا أصلي عليه؟ نصلي عليه لأن الله يصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله الذي لا إله غيره، إن هذه الآية المباركة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. رأوة نوف الحسنة الكفرة الفجرة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا. والناقص الفاجر يقول: لماذا أصلي عليه؟ حسدا وجهلا وعداوة ومحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، محادة. فهؤلاء المستغربون من بني جلدتنا محاربون معادون محادون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم داخلون في هذا، ولذلك لا خير فيهم، لا خير فيهم. أذناب الغرب في بلاد الإسلام حرب على الإسلام، ووراءهم الغرب الكافر والشرق الكافر سنوات طويلة، والإسلام باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عادهم حتى يأتي أمر الله. مهما حارب المحاربون ومهما عاد المعادون ومهما أبغض المبغضون ومهما عاند المعاندون، فدين الله باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وتعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم باق في قلب كل مسلم ومسلمة، عليه نحيا وعليه نموت وعليه نلقى الله سبحانه وتعالى. أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله وفي رواية قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رب الله إني لأحبك. أتى رجل من الأنصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني لأحبك، ولولا أني آتيك كل صباح فأراك لظننت أني سأموت. ثم بكى رضي الله عنه، ثم بكى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يبكيك؟ قال: عرفت أنك ستموت ونحن سنموت، فتكون في الفردوس الأعلى، ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك. وهو يحب أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. قال: فأنزل الله: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا والله بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة، فأنا والله أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحب لهم. ونحن نقول في هذا المكان المبارك ما قال أنس رضي الله: نحن نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس وجميع آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وجميع أصحابه، ونرجو أن نكون معهم في الجنة وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. أي والله المرء مع من أحبه، نعم أحبه، نعم، نسأل الله يرزقنا حبهم. فهؤلاء المستغربون من بني جلدتنا المحاربون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يذكرون إلا بشر، لأنهم مبتورون مقطوعون، لا خير فيهم، لا خير في أعمالهم ولا في أعمارهم ولا في أموالهم ولا في ذرريهم أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله لعنهم في الدنيا والآخرة. وحربهم على الله ورسوله ظاهرة علنية في مجالات كثيرة، لكن الله خيب آمالهم وأبطل كيدهم. وهناك أفراد قلة أبواق لهؤلاء يشعروا أم لم يشعروا، أبواق لهؤلاء قلة احتضنهم الغرب الكافر، أخرجوا كتبا ورسائل تافهة ومقالات تافهة وتغريدات تافهة طعنا في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أمات الله ذكره وقطع دابره وبترهم في الدنيا والآخرة، لا خير فيهم البتة. هذه بعض أصناف الشانئين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب ذكرهم إلا بشر، وبقي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك، فلا يذكر الله عز وجل في أذان ولا خطبة إلا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتصدقون معاشر الأحبة أن في العالم اليوم قرابة 1,000,000 مسجد، في العالم اليوم قرابة 1,000,000 مسجد يؤذن فيه بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. في العالم اليوم أكثر من 1,000,000 مسجد في المملكة العربية السعودية وحدها قرابة 100,000 مسجد في الصلوات الخمس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في بنغلاديش المسلمة قرابة 250,000 مسجد، ونحوها في أندونيسيا وأفريقيا المجموع قرابة 1,000,000 مسجد، من تشيلي وبرغواي غربا إلى الصين شرقا، ومن الأسكيمو وسيبيريا شمالا إلى كيب تاون جنوبا، قرابة 1,000,000 مسجد، كلها ينادى فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إن شانئك والأبتر، المقطوع الذي أما ذكرك مرفوع ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر الله عز وجل في هذا ولا خطأ إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حصل عنه: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأضحى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام، فالله نحمد، وأنت إله الحق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الحمد والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. مدح وثناء ورفعة لا غلو فيه أبدا. كم بقى؟ إذن فالواجب على كل مسلم ومسلم بعد هذا أن يحقق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تحقيقا كاملا، محبة شرعية، تعظيما شرعيا، نصرة شرعية، دفاعا شرعيا، لا بدعة ولا ضلالة، وأن يحرص على نصرة دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم النصرة الشرعية التي لا غلو فيها ولا جفا، لا إفراط ولا تفريط فيها أبدا، أن يوالي من والى الله ورسوله، وأن يعادي من عاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن لا يكون إماعة، أن لا يعير عقله غيره، أن لا يقلد الرجال دينه، أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمامه وقدوته في كل ما يفعل وفي كل ما يترك. ومن ذلك حفظكم الله إقامة عقيدة الولاء والبراء، فالمسلم يحب الله ورسوله ويحب كل من يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغض كل من أبغض الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان أقرب قريب وأحب حبيب. ولاؤه وبراؤه لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا لفئة معينة ولا لطائفة معينة ولا لحزب معين. وإنما ولاؤه لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إياك يا طالب العلم أن تخدع، بأهل البدع المحاربين المعاندين المحادين لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون معولا من معاولهم في حرب الإسلام وأهله. احذر أخي طالب العلم أيها الشاب المسلم أن تكون معولا في يد أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حرب هذا الدين، من حيث لا تشعر وأعظم ما ينصر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الزمان تعلم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه في باب العقائد أولا ثم في باب العبادات ثانيا ثم في باب المعاملات ثالثا ثم في باب الأخلاق رابعا. أعظم نصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعظم حرب لأعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صباحك ومسائك، وبهذا ترد ردا عمليا نافعا ناجعا على أعداء الله ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقني وإياكم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يظلنا تحت ظله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله بحبنا له صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يثيبه وأن يجزل له الأجر، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصار دينه وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، هذه السؤالات كما ترون وردت كالمطر ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وقد قسمتها إلى ثلاثة أقسام، ولو أن الوقت يسمح بقراءتها جميعا لما تركت منها شيئا، فصنفتها كما ترون ثلاثا حسب قربها من المحاضر جزاه الله خيرا. فالأول ما يتعلق بالمحاضرة ولا تزال ترد، والقسم الثاني ما يتعلق بالدورة والعلم وآدابه وطلبه ونحو ذلك، والثالث سؤالات عامة لا علاقة لها بالدورة ولا بما يتعلق بأمر العلم والتعلم، ولا هي أيضا متعلقة بشيء خاص بالإنسان يقوم عليه أمر دينه يحتاج إليه ضرورة، فهذا أخرناه، فإن وجد وقت أدخلنا، وإلا فليعذرنا هؤلاء الإخوة جزاهم الله خيرا ممن لم يسمعوا سؤالاتهم. ولعلنا هذا نرد على الشيخ يعقوب ونبقيه عنده، خلاص زمن الاستقبال للطلبات انتهى. فهذا القسم الأول نقدمه، وهو ما يتعلق بالمحاضرة. يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل الذين يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في من وصف في هذه الآية إن شانئك هو الأبتر؟
لا شك أن كذبا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس ككذب على كل أحد، وإن الكذب على دين النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أنواع العداوة له صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الكذابون الوضاعون في الحديث مبتورون لا خير فيهم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله من ذلك.
نعوذ بالله. هذا سؤال صاحبه حري بأن يجاب، وهو سؤاله عن حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ما يسأل عنه، ما صحته، ما حال هذا الحديث؟
هذا الحديث حديث حسن وليس له علاقة بموضوع هذه المحاضرة، فإن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركن من أركان الإيمان، المحبة الشرعية. أما هذا الحديث فقد فسره العلماء بالمحبة بين الناس، إياك والغلو في الذوات، لا تغلو في المحبة، لا ترفع إنسان فوق قدره، لا تمدح إنسان بما ليس فيه. أما محبة النبي كما قلنا ركن من أركان الإسلام والإيمان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لقد قسمت الشانئين للنبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، منظمين وغير منظمين، فأي القسمين أشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا؟
القسمان متقاربان، لكن القسم الأول أشد عداوة، كما قال تعالى: اليهود الذين أشركوا. القسم الأول المنظم، أهل البدع، اليهود والنصارى المنظم، أشد عداوة من الأفراد الفوضويين المعادين هوى وشهوة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: لا لا، ألم تعلم اليهود، فضيلة الشيخ يقول: ألم تعلم اليهود كون النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فكيف خفي عليهم نسبه مع أنه من أهم ما يتميز به عليه الصلاة والسلام؟ هذا سؤاله.
كما قلنا يعرفونه، لكنهم حسدوه لأنهم قوم بهت يعرفونه، ما منعهم من يميل إلى الحسد، ولذا غضب الله عليهم، نعوذ بالله من ذلك.
وهذا يقول: عرض النبي عليه الصلاة والسلام والطعن فيه من الطاعنين كثير اليوم، وهناك من يقوم من الشباب بنشر هذه الطعون بقصد الإخبار والاستنكار على الطاعنين، فهل يجوز نشر الطعون هذه مع الرد عليها؟ يسأل عن من انتشر في الآونة الأخيرة في الشبكات و...
نعم. من أصول أهل السنة والجماعة عدم نقل شبه المبتدعة في كتبنا، ونقيس عليها كذلك عدم نقل مقاطعهم في منتدياتنا ولا قنواتنا، لأن هذا كلام خبيث. لا تجعل كتابك ولا منتداك سلما لهؤلاء المبتدعة، أخبر بهذا إخبارا، قل فلان طعن في النبي وفي عرض إخبارا، لا تنقل كلامه ولا تنقل شبهته، لأن جعلت منتداك سلما لهؤلاء؟ نعوذ بالله من ذلك الكفرة الفجرة.
وهذا سؤال آخر أحسن الله إليكم عن من يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر من أكبر الطاعنين في النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذين يطعنون في عائشة رضي الله عنها.
لا شك ولا ريب أن الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفاق وردة عن الإسلام، وقد أجمع العقلاء في مشارق الأرض ومغاربها قديما وحديثا على أن أعظم إهانة يقدمها الإنسان للآخر الطعن في عرضه. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، ومن قتل دون عرضه أو ماله أو أهله فهو شهيد. ولذلك هؤلاء الطاعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا فيه، لكن يخافون أن يظهروا هذا، يخافون، عليه من الله ما يستحقون.
أحسن الله إليكم. هذا له علاقة أيضا بما تقدم. سائل يقول: ما أفضل إجابة أجيب بها الكافر عندما يسألني عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وعمرها 9 سنين؟
النبي صلى الله عليه وآله وسأعلم منا ومن ذلك الكافر، يقال لذلك الكافر الغربي: ما حال بناتكم اليوم؟ ما حال بناتكم يا مسكين؟ نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح. إحصائيات غربية لا توجد بكر في الثانويات أبدا أبدا، إحصائياتهم إحصائياتهم. فإذا أتكم ذمتي من ناقص فيشهات لي بأني كامل. ونعرض هذا على الأطباء المتخصصين: هل يضر الفتاة البالغة مبكرا الزواج أم لا يضرها؟ ونسمع ما يقول الطباء: أمر طبيعي جدا إذا بلغت الفتاة ولو كانت بنت 9 أن تتزوج، ولا يضر هذا شيء البتة، لا يضرها شيء. وهذا أمر لا يستحيا منه، يستحيا من الخنا أن تأتي البنت بعشيقها في فراش أبيها وأمها دون نكير، هذا الذي يستحيا منه. أما ما دلت عليه الفطرة وأجمع العقلاء على جوازه ووقوعه وإمكانه فلا يستحيا منه أبدا.
وهذا سائل يقول: كيف أعتبر نفسي محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟
أولا لا تزكي نفسك، اسأل الله ذلك، ثم ادرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أحب شكر من ذكره ادرس سنته واجعله إماما لك وقدوة تحقق محبة، يقول: كنت تحبون واتبعون بكم الله.
وهذا سؤال أيضا يقول: كيف نجمع بين الآيتين إنك لا تهدي من أحببت وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟
لا تعارض الأحبة بين هاتين الآيتين أبدا، لا تعارض بينهما، لأن الهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. فقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط، يعني تدعو وتدل وترشد. وقول: وإنك لا تهدي، يعني لا توفق.
وهذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل إذا أله شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله ندا، هل هذا قد أعلن العداء والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا شك ولا ريب أن من كذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته إلى توحيد الله بالعبادة وإلى إنزال النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلته لقبه، لا شك أنه طاعن شانئ للنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك ولا ريب.
وسؤاله الثاني يقول: هل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الغضب يعتبر طاعنا؟ هذا عجيب.
نعم. نعوذ بالله من الضلال. هذا الغضب من الشيطان، وغضب مصطنع، إذ لو كنت أمام سلطان واستغضبت ما استطعت أن تسبه أبدا، أو أمام رجل شرطة واستغضبت ما استطعت أن تسبه. فتب إلى الله تعالى، وإياك إياك أن تبتل بالماء، إياك إياك. فسب رسول الله كفر وردة، مخرج من الملة.
هذا سؤال وقد جاء الجواب عنه. يقول: هل من سب النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بكفره أو أنه يحتاج إلى إقامة الحجة؟
يقال له: كفرت تب إلى الله، فإن تاب فالحمد لله، وإلا أخذ القاضي يحكم فيه، إما أن يقتله وإما أن يبقيه، على خلاف بين الفقهاء.
وهذا أيضا سؤال آخر، والذي يظهر أن كاتبه هو كاتب السؤالين السابقين، إذ الورقة الورقة والقلم القلم والخط الخط. فيقول: ما حكم من يستهزئ ببعض السنن كاللحية مثلا، فيقول: هذه لحية تيس أو نحو ذلك، فهل وهو لا يقصد الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، أفيدونا؟
من نواقض الإسلام من استهزأ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فالاستهزاء بشرائع الإسلام الظاهرة كفر بالله تعالى وردة. ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه اللحية تركناها لأمر رسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرنا ما تركناها، لكن أمر قال: أعفوا اللحى، هو أمرنا. فاستهزاؤك بها استهزاء بالآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من ذلك.
وهذا يسأل يقول: ما وجه، ذكرتم العقلانيين والمعتزلة والزيدية والخوارج، فما وجه الشبه بين هؤلاء؟
وجه الشبه الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المبتدعة أصناف يجمعهم حرب الله ورسول، أجمعوا على معاداة الله ورسوله بطرق شتى. فالجميع طعن في السنة وحارب السنة، شغلهم منذ وجل من الطعن في السنة إلى يومنا هذا.
وهذا يقول: هل من يقوم بإزالة الأضرحة المبنية على القبور والتي تعبد من دون الله عز وجل، هل يوصفون بأنهم خوارج ومتشددون وغير ذلك من الاتهامات؟ ومن وصفهم بذلك فما ردكم على ذلك؟
لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بدأ بهدم الأصنام، وبعث علي رضي الله عنه أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا وثنا أو صورة إلا طمسها. فالهدم واجب على أولياء أمور المسلمين وعلى عامة المسلمين بشرط عدم الفتنة، والطاعن فيهم يراجعون أنفسهم، نسأل الله الهداية. وقد جرب هذا بعض بلاد الإسلام التي وزت الأوثان ذهبت وذهب أهلها، والتي بقيت بقي وبقي أهلها إلى يومنا هذا، نسأل الله الهداية للجميع.
آمين. هذا سائل أيضا يقول: شيخنا حفظك الله، شيخنا حفظك الله، نحبك في الله. ويقول: إن عندهم شخصية في بلده وهو معروف أنه علماني، ويريد أن يلتقي بالشباب السلفي، وهذا الرجل له أتباع كثر، فهل يلتقي الشباب به أم لا؟
لقامة خلاص.
طيب فضل نختم بهذا الجواب.
رؤوس البدعة والضلال يحاربون ويحذر منهم ولا يلتقى معهم إلا لدعوتهم من إنسان متمكن. إذا وجد إنسان متمكن يدعوهم وإلا لا يحذر ولا يجالسون ولا يتنوذون.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم وجزاكم خيرا وأثابكم على ما قدمتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والرشاد. أيها الإخوة في الله، بهذا تنتهي هذه المحاضرة، وإن شاء الله تنطلق فعاليات الدورة الفعلية فيما يتعلق بالدروس من يوم غد. وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسولنا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة بالمدينة النبوية عام 33 و400 هجرية، أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن شانئك هو الأبتر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم. أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فتح الله عز وجل به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى الله به من الضلالة وجمع به من الفرقة وأعز به من الذلة وأغنى به من الفقر والفاقة. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه دائمين آبديين إلى يوم الدين، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبي عن أمته. وبعد، فإن الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة الركن الأول من أركان الإسلام، فلا يدخل عبد الإسلام حتى يشهد لله عز وجل بالألوهية التامة المطلقة ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة. ويحقق لوازم هاتين الكلمتين المباركتين الطيبتين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة الحديث، ومن لوازم هذه الشهادة المباركة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم محبته وتعظيمه وتوقيره، ومحبة ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، وعكس هذا كله ناقض من نواقض هذه الشهادة. ولذلك ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام بعض ما يتعلق بهذه الشهادة، فقال: من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر، ومن أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر، ومن استهزأ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر، ومن اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من هدي فقد كفر، ومن أعرض عن دين الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر. هذه بعض نواقض هذه الشهادة المباركة. ومن ذلك عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بغض دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذا ناقض من نواقض الإسلام والعياذ بالله، وهي أمور لا يتخيل العقل السليم وقوعها أبدا. هذه الأمور كما سمعتم العقل السليم لا يتخيل وقوعها أبدا، لكنها واقعة والعياذ بالله عند بعض الناس صلى الله عليه وسلم، واقعة قطعا. فقول الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك ومعاديك ومحاربك ومبغض ما جئت به أبتر مقطوع لا خير فيه في الدنيا ولا في الآخرة، لا خير فيه في الدنيا ولا في الآخرة، مهما كان ظاهر حاله من صلاح لأمر الدنيا فإن هذا سيكون وابل عليهم القيامة، نسأل الله العافية. والشانئون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير لا كثر الله سوادهم. الشانئون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير لا كثر الله سوادهم، وهم على نوعين: شانئون منظمون، معاندون محاربون لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم حربا منظمة، وقسم لا وقعوا في هذا الأمر نسأل العافية دون إرادة أو قصد، أو وقعوا فيه بقصد لكن على غير تنظيم محدود معلوم. وأعظم الشانئين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود والنصارى والمشركون الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أول يوم دعا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حاربوه مع معرفتهم له، فإن براهين صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة لا تخفى على عاقل أبدا، لكن حسدا من عند أنفسهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفونه. ولذلك تقول أمنا صفية رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، أتاه أبي وعمي فرأيا من حاله ما ساءهما، رأيا براهين صدقه ودلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فساءهما خروج النبوة عن يهود حاسدا للعرب وطمعا في كون النبوة فيهم. فلما رجع إلى البيت رجع بوجهين مختلفين، قد اسودت الدنيا في وجوههما، فقال أحدهما للآخر: أهو هو؟ قال: نعم هو هو. قال: فما أعددت له؟ قال: بغضه وعداوته حتى الموت. قال أحد اليهودين للآخر: أهو هو النبي الموصوف في التوراة؟ قال: نعم هو، وصفه ظاهر، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. النبوة يدعيها رجلان أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يخفى حال هذا من حال هذا إلا على أجهل الجاهلين، وهم عندهم علم. قال: هو هو، نعم هو الذي موصول التوراة. قال: ما أعددت له؟ قال: بغضه وعداوته حتى الموت، حسدا. كل هذا من باب الحسد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولذلك ناصب اليهود النبي صلى الله عليه وآله وسلم العداء منذ أول يوم دعا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الدين المبارك، وكذلك ضلال النصارى فعلوا ما فعل شيوخ في الضلال اليهود، وكذلك المشركون فعلوا كذلك، ولا زالت عداوتهم باقية للإسلام ولا حتى قيام الساعة، العداوة باقية يتوارثونها كما عاد آباؤهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد أبناؤهم الإسلام وأهله، لكن الله عز وجل بترهم وأضاع أعمالهم وأضلهم على علم، ونزع البركة من أعمارهم وأموالهم وذراريهم. فنحن نشاهد بأم أعيننا ونسمع بآذاننا حال اليهود والنصارى المحاربين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من ضياع في الدماء والأموال والأعراض. بعد تلك الحروب الطاحنة التي قام بها الصليبيون على أهل الإسلام ولم يكد يرتاحون منها ويستقرون حتى قامت الحرب العالمية الأولى بين عباد الصليب وحملته، وهلك فيها قرابة 25 مليون نصراني، كم هلك فيها قرابة كم؟ 25 مليون نصراني ويهودي. لأنه لما ناصبوا الإسلام وأهله العداء في الحملات الصليبية المتتالية ظنا منهم أنهم سيكسرون الإسلام وأهله ويقضون على الإسلام وأهله، خيب الله عز وجل آمالهم وظنونهم، فبقي الإسلام وأهله ولم يتبقى عند اليهود دين يديننا الله به، ولم يتبقى عند النصارى دين يديننا الله به كذلك. في الحرب العالمية هلك 25 مليون نصراني وهي 25 مليون. كل هذا تحقيقا لقوله تعالى: إن شانئك والأبتر، المقطوع الذي لا خير فيه. ثم لم يرتاحوا من تلك المعارك الطاحنة حتى قامت الحرب العالمية الثانية، وقامت تلك المقاتل العظام بين أولئك الطغام عقوبة من الله لهم على حرب الإسلام وأهله، والإسلام وأهله باقون ولله الحمد والمنة. لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عادهم حتى يأتي أمر الله. وهذا والله من أعجب العجب، أن ينتقم الله عز وجل للإسلام ومن أولئك النصارى بأيدي النصارى. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. والله يعصمك من الناس، وكل من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عصم وحفظ وكفي بأمر الله عز وجل. ومن أنواع كذلك الشانئين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم المشركون، وعلى رأسهم كفار قريش شنأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعادوه وحاربوه وأخرجوه من دياره وقاتلوه، فنصره الله سبحانه وتعالى عليهم وجعل الدائرة عليهم وجعلهم عبيدا له صلى الله عليه وآله وسلم، حتى اعتقهم يوم مكة وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولو أراد أن يستعبدهم لاستعبدهم ذلك اليوم، ولكنه قد ذهبوا فأنتم الطلقاء. عادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما يملك من مال ونفس وجاه وأحلاف وأحزاب، فردهم الله عز وجل خائبين، وذب الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظه وحماه وحفظ الإسلام وأهله. وقد ذكر حسان رضي الله عنه قاعدة في كل من هجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشنأه وعاده وحاربه. قال رضي الله عنه: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت مباركا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. قاعدة مباركة يستعملها المسلم في الرد على كل من شنأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاداه وطعن فيه وعاداه وشنأه: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. إي والله، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فمن يهجو رسول الله منكم وينصره ويمدحه سواء. قاعدة مباركة يستعملها المسلم في الرد على كل من هاجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطعن فيه وشنه وعداه، أو طعن في سنته وشرعه ودينه: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. ومن أنواع الطاعين في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل البدع كافة، من أول يوم خرجت في البدعة وأهلها هم طاعنون شانئون محاربون محادون لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أهل البدع. يقول إمامنا مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة وهو يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. أي والله، كل مبتدع طاعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل مبتدع معاند محارب محاد لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من ابتدع في الإسلام بدعة وهو يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ولذلك كل المبتدعة محاربون لله ولرسوله بلسان حالهم أو بلسان مقالهم، إما حرب صريحة وطعن صريح في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحفوظ من ربنا عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه وخلفه، أو طاعنون في سنته صلى الله عليه وآله وسلم، أو طاعنون في عرضه صلوات ربي وسلامه عليه المبرأ من فوق سبع سماوات. كل هؤلاء معاندون شانئون معادون محادون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن تظاهروا بعكس هذا تماما وإن تظاهروا بحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تظاهروا في الجهاد في سبيل الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تظاهروا بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعداء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تظاهروا بحب الصحابة والصالحين ما لم يكن هذا الحب وهذه المحبة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي محبة باطلة وصاحبها معاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مذلة. ولذلك طوائف المبتدعة على اختلاف بدعهم إلى اجتمعوا على بغض الله ورسوله، حرب الله ورسوله، الطعن في الإسلام، الطعن في القرآن، في السنة، على اختلاف بدعهم وأهوائهم ومشاربهم. فمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحبة النافعة في الدنيا والآخرة، ونصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكون إلا وفق شرع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فلكم ذنوب الله الرحيم فاتبعوني. أما أن تزعم وتدعي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنت تحارب كتابه المنزل عليه وتحارب سنته وتحارب أولياءه وتحارب آل بيته وأصحابه فأنت في الحقيقة عدو مبغض شان معان محاد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن طوائف البدع مبتورون لا خير فيهم. البدعة لا خير فيها ولا خير في أهلها ولا خير في مجالس أهلها. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا، إلا ازداد من الله بعدا. وهذا من البتر والقطع ورد العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نعوذ بالله من ذلك. كل هذا بسبب معاداة الله ورسوله ومحادة الله ورسوله. لا ترى مبتدعا إلا قد كتب الله عليه الذلة. والله إن بعض المبتدعة يتقي الأطفال، يخاف أن يظهر عقيدة عند أطفال السنة، يخاف. خذ طفلا مسلما واذهب إلى أي مبتدع وقل له ما تقول في الصحابة، يقول أحب الصحابة، يخاف، يخاف من الذلة التي كتبه عليه، يخاف. يخاف المبتدع من أطفال أهل السنة، يخاف. هذا من الذلة التي كتبها الله على أهل البدع. إن الذين يحادون الله أولئك في الأذلين كتب الله عليهم رسلي. هذا كله من الذلة على أهل البدع وعدم البركة. فالبدعة لا خير فيها، صاحبها مقطوع مبتور، لا خير في عمله ولا عمره. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا فقال هذه سبيل الله، ثم خط عن جنبتيه خطوطا فقال هذه السبل، وعلى كل سبيل من الشيطان على النار، شيطان يدعو على النار. وكلما ازددت سلوكا في هذه ابتعدت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فضاع عمرك سبهللا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن يحسن عملا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لماذا؟ لأن عمله خالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مصداق قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك ومعاديك ومخالفك وعاصيك ومحاربك أبتر لا خير فيه، لا عمره ولا عمله ولا ذريته. ومن أعظم أهل البدع الشانئين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الرافضة الطاعنون في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا خير فيهم، فأعمالهم مبتورة غير مقبولة، وأعمارهم ضائعة، ومخططاتهم مردودة على وجوههم. فهم منذ 1400 سنة تقريبا ظهر الرفض في القرن الأول، وهم يحاربون أهل السنة كناطح صخرة يوما ليهينها فلم يضرها وهو قرنه الوعل. ما تركوا بابا في حرب الله ورسوله إلا سلكوه، ولا خمسا إلا أنفقوه، ولا عرضا إلا ضيعوه، وما نالوا ولله الحمد من شيء من أهل السنة والجماعة وأهل السنة إلى يومنا هذا الحمد والسنة ولله الحمد والمنة. هذا كل مسقطة إن شانك ولبت المقطع الذي لا خير فيه. فأعمال الرافضة وحربهم على أهل السنة لا خير فيها، لن تجدي شيئا. الواجب أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا كله، وأن يرجعوا إلى تحكيم الكتاب والسنة، ومن هؤلاء كذلك الشانئين على رسول الله صلى الله عليه وسلم العقلانيون الجدد المستغربون من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحفاد الزيدية والمعتزلة والخوارج، المدرسة العقلية الحديثة. حرب في هذا الزمان على الله ورسوله، طعن في كتاب الله عز وجل، طعن في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استخفاف بأهل السنة، استخفاف بأهل الحديث والأثر. ركضوا بخيلهم ورجلهم وقنوات منتديات في حرب الله ورسوله في هذا الزمان. طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث ردوا سنته جملة وتفصيلا، وقالوا عقولنا لا تقبلها وما رآه العقل حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه العقل قبيحا فهو عند الله قبيح. حتى قال بعض السلف رحمه الله عن هؤلاء قال: لو قيل لأحدهم لا إله إلا الله عقلي رسول الله لم يكن ذلك بمستنكر عندهم من جهة المعنى. اللفظ لا يقوله مسلم، لكن معناه قاله هؤلاء العقل، قالوه تماما. وعامتهم في هذا الزمان يسكن دول الغرب ولهم مواقع ومنتديات ومنابر يثيرون فيها الشبه والشكوك على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى شرع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدعاوى كثيرة. العقل لا يقبل، العلم الحديث لا يقبل، الواقع لا يقبل، كذبوا والله. العقل يقبل لكن عقولهم مريضة، والعلم يقبل لكنهم جهلة، والواقع يقبل لكن واقعهم سيء أسود فسدت فطرته. ولذلك لما أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي قد استطلقت بطنه، قال: أسقي عسلا. فسقاه في الأولى والثانية والثالثة، قال: لا زال، قال: أسقي عسلا. بعد الرابع قال: نعم شفاه، قال: نعم صدق الله وكذب بطن أخيك. فمن كان له شبه في كتاب الله فالخال في عقله لا في كتاب الله، ومن كانت عنده شبه في صرف العقل فالشبه الخال في عقله لا في السنة. فهؤلاء العقلانيون المتظاهرون بلباس العلم المدعون الذب عن الدين وأهلهم أكبر أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر أعدائه في هذا الزكفر أعدائه، لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمو الموت. ولما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتن آخر الزمان قال: دعاة يهدون بغير هدي ويسلم غير سنتي. قال حذيفة: صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فمن كان من جلدتنا وكان لسانه لساننا فخطره على الإسلام أعظم من أعداء الأجانب الأباعد، أعظم بكثير، أعظم بكثير. ولذلك لا بد من التنبه لهؤلاء، ولا بد من تحذير الشباب من دخول مواقعهم ومنتدياتهم وقراءة كتبهم. وكان السلف يقولون: لا تجالسوا أهل البدع فيمرضوا قلوبكم. إي والله، مرض قلبي خطير جدا. قال تعالى عن أشياخهم اليهود: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أخطر شيء على الشاب المسلم أن يقتدي بإمام بدعة، بإمام يلبس الحق بالباطل. فهؤلاء من أعظم من شنأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحارب دينه ومنهجه وشرعه وسنته. هذا كله عداوة منظمة وشناء منظم، وكذلك المستغربون من بني جلدتنا الجاهلون لحقيقة الإسلام وشريعاته وسماحته ويسره وسهولته، المنهزمون أمام الحضارات المادية الغربية الحديثة، يحاربون الإسلام وأهله، ويعادون الله ورسوله، ويؤذون الله ورسوله، لعنهم الله في الدنيا والآخرة. نسمع كلمات غريبات من مدعي الإسلام يطعنون في حكمة الله عز وجل وقضائه وقدره، يطعنون في تشريعه السماوي، يطعنون في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحسدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مكانته العظيمة في قلوب المسلمين. لماذا تصلي المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يقول، لماذا أصلي على رسول الله؟ لماذا أصلي عليه؟ نصلي عليه لأن الله يصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله الذي لا إله غيره، إن هذه الآية المباركة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنوف الحسنة الكفرة الفجرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا. والناقص الفاجر يقول، لماذا أصلي عليه؟ حسدا وجهلا وعداوة ومحادثا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، محادة. فهؤلاء المستغربون من بني جلدتنا محاربون معادون محادون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم داخلون في هذا، ولذلك لا خير فيهم، لا خير فيهم. أذناب الغرب في بلاد الإسلام حرب على الإسلام، ووراءهم الغرب الكافر والشرق الكافر سنوات طويلة، والإسلام باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عادهم حتى يأتي أمر الله. مهما حارب المحاربون ومهما عاد المعادون ومهما أبغض المبغضون ومهما عاند المعاندون، فدين الله باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وتعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم باق في قلب كل مسلم ومسلمة، عليه نحيا وعليه نموت وعليه نلقى الله سبحانه وتعالى. أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، يا رسول الله متى الساعة؟ فقال، ما أعددت لها؟ قال، حب الله ورسوله وفي رواية قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب الله إني لأحبك. أتى رجل من الأنصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله والله إني لأحبك ولولا أني آتيك كل صباح فأراك لظننت أني سأموت. ثم بكى رضي الله عنه ثم بكى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يبكيك؟ قال عرفت أنك ستموت ونحن سنموت فتكون في الفردوس الأعلى ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك. وهو يحب أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. قال فأنزل الله من يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا والله بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة، فأنا والله أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحب لهم. ونحن نقول في هذا المكان المبارك ما قال أنس رضي الله، نحن نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس وجميع آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وجميع أصحابه، ونرجو أن نكون معهم في الجنة وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. أي والله المرء مع من أحبه، نعم أحبت، نعم، نسأل الله يرزقنا حبهم. فهؤلاء المستغربون من بني جلدتنا المحاربون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يذكرون إلا بشر، لأنهم مبتورون مقطوعون، لا خير فيهم، لا خير في أعمالهم ولا في أعمارهم ولا في أموالهم ولا في ذراريهم أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله لعنهم في الدنيا والآخرة. وحربهم على الله ورسوله ظاهرة علنية في مجالات كثيرة، لكن الله خيب آمالهم وأبطل كيدهم. وهناك أفراد قلة أبواق لهؤلاء يشعروا، شعروا أم لم يشعروا، أبواق لهؤلاء قلة احتضنهم الغرب الكافر، أخرجوا كتبا ورسائل تافهة ومقالات تافهة وتغريدات تافهة طعنا في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أمات الله ذكره وقطع دابره وبترهم في الدنيا والآخرة، لا خير فيهم البتة. هذه بعض أصناف الشانئين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب ذكرهم إلا بشر، وبقي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة. قال تعالى ورفعنا لك ذكرك فلا يذكر الله عز وجل في أذان ولا خطبة إلا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتصدقون معاشر الأحبة أن في العالم اليوم قرابة 1,000,000 مسجد، في العالم اليوم قرابة 1,000,000 مسجد يؤذن فيه بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. في العالم اليوم أكثر من 1,000,000 مسجد في المملكة العربية السعودية وحدها قرابة 100,000 مسجد في الصلوات الخمس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في بنغلاديش المسلمة قرابة 250,000 مسجد ونحوها في أندونيسيا وأفريقيا، المجموع قرابة 1,000,000 مسجد من تشيلي وبرغواي غربا إلى الصين شرقا، ومن الأسكيمو وسيبيريا شمالا إلى كيب تاون جنوبا، قرابة 1,000,000 مسجد كلها ينادى فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إن شانئك والأبتر، المقطوع الذي أما ذكرك مرفوع، ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر الله عز وجل في أذان ولا خطبة إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حصل عنه: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله. فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأضحى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام، فالله نحمد وأنت إله الحق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الحمد والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. مدح وثناء ورفعة لا غلو فيه أبدا. كم بقى إذن فالواجب على كل مسلم ومسلم بعد هذا أن يحقق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تحقيقا كاملا، محبة شرعية، تعظيما شرعيا، نصرة شرعية، دفاعا شرعيا، لا بدعة ولا ضلالة، وأن يحرص على نصرة دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم النصرة الشرعية التي لا غلو فيها ولا جفا، لا إفراط ولا تفريط فيها أبدا، أن يوالي من والى الله ورسوله، وأن يعادي من عاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن لا يكون إماعة، أن لا يعير عقله غيره، أن لا يقلد الرجال دينه، أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمامه وقدوته في كل ما يفعل وفي كل ما يترك. ومن ذلك حفظكم الله إقامة عقيدة الولاء والبراء، فالمسلم يحب الله ورسوله ويحب كل من يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغض كل من أبغض الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان أقرب قريب وأحب حبيب. ولاؤه وبراؤه لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا لفئة معينة ولا لطائفة معينة ولا لحزب معين. وإنما ولاؤه لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إياك يا طالب العلم أن تخدع بأهل البدع المحاربين المعاندين المحادين لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون معولا من معاولهم في حرب الإسلام وأهله. احذر أخي طالب العلم أيها الشاب المسلم أن تكون معولا في يد أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حرب هذا الدين، من حيث لا تشعر وأعظم ما ينصر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الزمان تعلم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه في باب العقائد أولا ثم في باب العبادات ثانيا ثم في باب المعاملات ثالثا ثم في باب الأخلاق رابعا. أعظم نصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعظم حرب لأعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صباحك ومسائك، وبهذا ترد ردا عمليا نافعا ناجعا على أعداء الله ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقني وإياكم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يظلنا تحت ظله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله بحبنا له صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يثيبه وأن يجزل له الأجر، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصار دينه وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، هذه السؤالات كما ترون وردت كالمطر ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وقد قسمتها إلى ثلاثة أقسام، ولو أن الوقت يسمح بقراءتها جميعا لما تركت منها شيئا، فصنفتها كما ترون ثلاثا حسب قربها من المحاضر جزاه الله خيرا. فالأول ما يتعلق بالمحاضرة ولا تزال ترد، والقسم الثاني ما يتعلق بالدورة والعلم وآدابه وطلبه ونحو ذلك، والثالث سؤالات عامة لا علاقة لها بالدورة ولا بما يتعلق بأمر العلم والتعلم، ولا هي أيضا متعلقة بشيء خاص بالإنسان يقوم عليه أمر دينه يحتاج إليه ضرورة، فهذا أخرناه، فإن وجد وقت أدخلنا، وإلا فليعذرنا هؤلاء الإخوة جزاهم الله خيرا ممن لم يسمعوا سؤالاتهم. ولعلنا هذا نرد على الشيخ يعقوب ونبقيه عنده، خلاص زمن الاستقبال للطلبات انتهى. فهذا القسم الأول نقدمه، وهو ما يتعلق بالمحاضرة. يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل الذين يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في من وصف في هذه الآية إن شانئك هو الأبتر؟
لا شك أن كذبا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس ككذبا على كل أحد، وإن الكذب على دين النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أنواع العداوة له صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الكذابون الوضاعون في الحديث مبتورون لا خير فيهم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله من ذلك.
نعوذ بالله. هذا سؤال صاحبه حري بأن يجاب، وهو سؤاله عن حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ما يسأل عنه، ما صحته، ما حال هذا الحديث؟
هذا الحديث حديث حسن وليس له علاقة بموضوع هذه المحاضرة، فإن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركن من أركان الإيمان، المحبة الشرعية. أما هذا الحديث فقد فسره العلماء بالمحبة بين الناس، إياك والغلو في الذوات، لا تغلو في المحبة، لا ترفع إنسان فوق قدره، لا تمدح إنسان بما ليس فيه. أما محبة النبي كما قلنا ركن من أركان الإسلام والإيمان.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: لقد قسمت الشانئين للنبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، منظمين وغير منظمين، فأي القسمين أشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا؟
القسمان متقاربان، لكن القسم الأول أشد عداوة، كما قال تعالى: أشد عداوة اليهود الذين أشركوا. القسم الأول المنظم، أهل البدع اليهود والنصارى المنظم، أشد عداوة من الأفراد الفوضويين المعادين هوى وشهوة.
أحسن الله إليكم، هذا يقول: لا لا، ألم تعلم اليهود، فضيلة الشيخ يقول: ألم تعلم اليهود كون النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فكيف خفي عليهم نسبه مع أنه من أهم ما يتميز به عليه الصلاة والسلام؟ هذا سؤاله.
كما قلنا يعرفونه، لكنهم حسدوه لأنهم قوم بهت يعرفونه، ما منعهم من يميل إلى الحسد، ولذا غضب الله عليهم، نعوذ بالله من ذلك.
وهذا يقول: عرض النبي عليه الصلاة والسلام والطعن فيه من الطاعنين كثير اليوم، وهناك من يقوم من الشباب بنشر هذه الطعون بقصد الإخبار والاستنكار على الطاعنين، فهل يجوز نشر الطعون هذه مع الرد عليها؟ يسأل عن من انتشر في الآونة الأخيرة في الشبكات. نعم.
من أصول أهل السنة والجماعة عدم نقل شبه المبتدعة في كتبنا، ونقيس عليها كذلك عدم نقل مقاطعهم في منتدياتنا ولا قنواتنا، لأن هذا كلام خبيث. لا تجعل كتابك ولا منتداك سلما لهؤلاء المبتدعة، أخبر بهذا إخبارا، قل فلان طعن في النبي وفي عرض إخبارا، لا تنقل كلامه ولا تنقل شبهته، لأن جعلت منتداك سلما لهؤلاء، نعوذ بالله من ذلك، الكفرة الفجرة.
وهذا سؤال آخر أحسن الله إليكم عن من يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر من أكبر الطاعنين في النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذين يطعنون في عائشة رضي الله عنها.
لا شك ولا ريب أن الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفاق وردة عن الإسلام، وقد أجمع العقلاء في مشارق الأرض ومغاربها قديما وحديثا على أن أعظم إهانة يقدمها الإنسان للآخر الطعن في عرضه. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، ومن قتل دون عرضه أو ماله أو أهله فهو شهيد. ولذلك هؤلاء الطاعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا فيه، لكن يخافون أن يظهروا هذا، يخافون، عليه من الله ما يستحقون.
أحسن الله إليكم. هذا له علاقة أيضا بما تقدم. سائل يقول: ما أفضل إجابة أجيب بها الكافر عندما يسألني عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وعمرها 9 سنين؟
النبي صلى الله عليه وآله وسأعلم منا ومن ذلك الكافر، يقال لذلك الكافر الغربي: ما حال بناتكم اليوم؟ ما حال بناتكم يا مسكين؟ نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح. إحصائيات غربية لا توجد بكر في الثانويات أبدا أبدا، إحصائياتهم إحصائياتهم. فإذا أهدك مذمتي من ناقص فيشهات لي بأني كامل. ونعرض هذا على الأطباء المتخصصين: هل يضر الفتاة البالغة مبكرا الزواج أم لا يضرها؟ ونسمع ما يقول الطباء: أمر طبيعي جدا إذا بلغت الفتاة ولو كانت بنت 9 أن تتزوج، ولا يضر هذا شيء البتة، لا يضرها شيء، وهذا أمر لا يستحيا منه. يستحيا من الخنا أن تأتي البنت بعشيقها في فراش أبيها وأمها دون نكير، هذا الذي يستحيا منه. أما ما دلت عليه الفطرة وأجمع العقلاء على جوازه ووقوعه وإمكانه فلا يستحيا منه أبدا.
وهذا سائل يقول: كيف أعتبر نفسي محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟
أولا لا تزكي نفسك، اسأل الله ذلك، ثم ادرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أحب شكرا من ذكره ادرس سنته واجعله إماما لك وقدوة تحقق محبته. يقول كنت تحبون وتتبعونكم الله.
وهذا سؤال أيضا يقول: كيف نجمع بين الآيتين إنك لا تهدي من أحببت وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟
لا تعارض الأحبة بين هاتين الآيتين أبدا، لا تعارض بينهما، لأن الهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. فقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط، يعني تدعو وتدل وترشد، وقول وإنك لا تدعو يعني لا توفق.
وهذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل إذا أله شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله ندا، هل هذا قد أعلن العداء والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا شك ولا ريب أن من كذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته إلى توحيد الله بالعبادة وإلى إنزال النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلته ولق به، لا شك أنه طاعن شانئ للنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك ولا ريب.
وسؤاله الثاني يقول: هل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الغضب يعتبر طاعنا؟ هذا عجيب.
نعم. نعوذ بالله من الضلال. هذا الغضب من الشيطان، وغضب مصطنع، إذ لو كنت أمام سلطان واستغضبت ما استطعت أن تسبه أبدا، أو أمام رجل شرطة واستغضبت ما استطعت أن تسبه. فتب إلى الله تعالى، وإياك إياك أن تبتل بالماء، إياك إياك. فسب رسول الله كفر وردة، مخرج من الملة.
هذا سؤال وقد جاء الجواب عنه، يقول: هل من سب النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بكفره أو أنه يحتاج إلى إقامة الحجة؟
يقال له: كفرت تب إلى الله، فإن تاب فالحمد لله، وإلا أخذ القاضي يحكم فيه، إما أن يقتله وإما أن يبقيه، على خلاف بين الفقهاء.
وهذا أيضا سؤال آخر، والذي يظهر أن كاتبه هو كاتب السؤالين السابقين، إذ الورقة الورقة والقلم القلم والخط الخط. فيقول: ما حكم من يستهزئ ببعض السنن كاللحية مثلا، فيقول هذه لحية تيس أو نحو ذلك، فهل وهو لا يقصد الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم أفيدونا؟
من نواقض الإسلام من استهزأ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فالاستهزاء بشرائع الإسلام الظاهرة كفر بالله تعالى وردة. ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه اللحية تركناها لأمر رسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرنا ما تركناها، لكن أمر قال أعفوا اللحى هو أمرنا، فاستهزاؤك بها استهزاء بالآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من ذلك.
وهذا يسأل يقول: ما وجه، ذكرتم العقلانيين والمعتزلة والزيدية والخوارج، فما وجه الشبه بين هؤلاء؟
وجه الشبه الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المبتدعة أصناف يجمعهم حرب الله ورسول، أجمعوا على معاداة الله ورسوله بطرق شتى، فالجميع طعن في السنة وحارب السنة، شغلهم منذ وجل من الطعن في السنة إلى يومنا هذا.
وهذا يقول: هل من يقوم ب إزالة الأضرحة المبنية على القبور والتي تعبد من دون الله عز وجل، هل يوصفون بأنهم خوارج ومتشددون وغير ذلك من الاتهامات، ومن وصفهم بذلك، فما ردكم على ذلك؟
لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بدأ بهدم الأصنام، وبعث علي رضي الله عنه أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا وثنا أو وصورة إلا طمسها. فالهدم واجب على أولياء أمور المسلمين وعلى عامة المسلمين بشرط عدم الفتنة، والطاعن فيهم يراجعون أنفسهم، نسأل الله الهداية. وقد جرب هذا بعض بلاد الإسلام التي وزت الأوثان ذهبت وذهب أهلها، والتي بقيت بقي وبقي أهلها إلى يومنا هذا، نسأل الله الهداية الجميع،
آمين. هذا سائل أيضا يقول: شيخنا حفظك الله، شيخنا حفظك الله، نحبك في الله. ويقول إن عندهم شخصية في بلده وهو معروف أنه علماني، ويريد أن يلتقي بالشباب السلفي، وهذا الرجل له أتباع كثر، فهل يلتقي الشباب به أم لا؟ لقامة خلاص. طيب فضل، نختم بهذا الجواب.
رؤوس البدعة والضلال يحاربون ويحذر منهم ولا يلتقى معهم إلا لدعوتهم من إنسان متمكن، إذا وجد إنسان متمكن دعوهم، وإلا لا يحذر ولا يجالسون ويتنوفون.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم وجزاكم خيرا وأثابكم على ما قدمتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والرشاد. أيها الإخوة في الله، بهذا تنتهي هذه المحاضرة، وإن شاء الله تنطلق فعاليات الدورة الفعلية فيما يتعلق بالدروس من يوم غد. وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسولنا محمد.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.